الأمر الثاني أن تنزل نفسك منزلته، فإنك حينما ترى ما هو فيه من الألم والمشقة والعناء فإنه يتسع صدرك لتحمل ما يكون منه، وتقول لو كنت مكانه لفعلت أشد ولقلت ما هو أسوأ من هذا. كذلك أيضا من الأمور التي تعين إذا كان المريض له حق كالوالدين، تذكر حقك عليه، حقه عليه، فإن تذكر الحقوق يدعو إلى الصبر، ولذلك تذكر اليد والنعمة والإحسان يصبر الإنسان على ما يكون من أذية وامتهان. وهذا هو شأن الكرماء والعقلاء، أنهم لا ينسون الفضل. قال الإمام الشافعي: الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لحظة. فلا يزال الإنسان مملوكا لمن أحسن إليه، وكأنه رقيق يملكه بسبب ما كان منه من إحسان. فإذا كان الوالد، تذكرت ما للوالد من فضائل، وأنه طالما مرض فداواك وقام عليك وتحمل مشقتك وعناءك، والأم أشد وأشهر، فلما تتذكر فضله عليك يهون عليك ما تراه من الأذية والضجر. والعلماء رحمهم الله نبهوا على أنه ينبغي أن يلي من هو أرفق وألطف بالإنسان، ثم إذا وليه ينبغي أن ينتبه لحقوق الله وحقوق العباد التي سبق ذكرها، ويهيئه لما فيه الخير. فمن الأمور التي ينبغي أن يكون على إلمام بها إذا رأى أمارات الموت أن يذكر سعة رحمة الله عز وجل. فعند قرب الأجل ينبغي دائما الاستكثار من ذكر الآيات والأحاديث وقصص السلف الصالح التي تقوي يقين الإنسان بالله جل وعلا، وتحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. سيتلو آيات الرحمة وآيات المغفرة وآيات الجنة وما أعد الله فيها لعباده من رفعة الدرجات والنعيم المقيم والرضوان العظيم، فهذه تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وعن بعض السلف أنه لما حضرته الوفاة أمر ابنه أن يذكر أن يقرأ عليه الأحاديث التي فيها ذكر التوبة، فكان السلف الصالح رحمه الله يحبون ذكرها عند الموت لأنها تحسن الظن. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يقوم أن يموت بثلاث ليال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. والسبب في هذا أن الميت إذا نزل به الموت وكان قد تهيأ للموت بحسن الظن بالله أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. ولذلك من أحب لقاء الله في هذه الساعات أحب الله لقاءه، ومن كره والعياذ بالله لقاء الله كره الله لقاءه. ويختم للإنسان بما كان عليه من خير أو شر، ونسأل الله العظيم أن يختم لنا ولكم بخاتمة الحسنة. فيحسن الظن بالله عز وجل عند نزول الموت به إذا صدقه تحسين ظن. وكان السلف رحمه الله كما ذكرنا يعتنون بالأحاديث التي فيها قوة يقين بالله عز وجل، ورؤية سلمان الفارسي رحمه الله بعد موته كما روى أبو نعيم في الحلية، رؤية بعد موته فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: ما وجدت مثل حسن الظن بالله. فحسن الظن بالله عز وجل من الفعل الحسن، ويقوي أيضا يقين الإنسان بالله سبحانه وتعالى. ولما شكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ربما يتشجع ويكره الموت قال: لا، إنما ذلك العبد الصالح إذا حضرت الملائكة فبشرته بما عند الله من المثوبة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، والعبد الفاجر إذا نزل به الموت فبشرت الملائكة بما عند الله من العقوبة كره لقاء الله فكره الله لقاءه. نسأل الله السلامة والعافية. فيكثر من القصص، وذكر العلماء رحمهم الله ومنهم الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني عشر أن السلف الصالح تسامحوا في بعض الرؤى والقصص والمنامات بشرط ألا تعارض الأصول الشرعية وألا تستند على محاذير. فبعض الرؤى التي فيها ما يقوي ما يدل ما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة من حسن الظن بالله تفكى، لا حرج أن يحكيها الإنسان ويخبر عما كان من الرؤى والمنامات التي لا تعارض كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما عند الله فوق ما فيها من البشارة. فإن مهما كان في نفسك من حسن ظن بالله فاعلم أن الله فوقه دون أن يخبر لك على بال. أثر عن الإمام مالك رحمه الله أنه مرض مرض الموت فأغمي عليه ثلاثة أيام، ولما أفاق في اليوم الرابع وكان آخر أيامه من الدنيا قال له: كيف أنت يا أبا عبد الله؟ قال: أرى الموت، أي ما أظن إلا أني ميت، ولكنكم ستعاينون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال. وهذه بشارة عظيمة من هذا الإمام العظيم رحمة الله عليه، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة يقول إنكم ستعاينون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال. ولذلك إذا رأى المؤمن دلائل البشائر ورأى أمارات السرور من الملائكة التي تتلقاه لو خير ساعتها بين الرجوع إلى الدنيا وما عند الله لاختار ما عند الله على أهله وماله وولده والناس كافه. فلا شك أن حسن الظن بالله مطلوب. فمن يلي المريض يقوي مثل هذه الأمور في نفسه ويقص عليه من قصص السلف الصالح وأخبارهم وكيف كانت خواتمهم ما يقوي يقينه بالله سبحانه وتعالى ويعينه على ما هو فيه من شدة الموت والسفراته. دل حلقه دل الحلق ودل الريق المراد به أن يقوى المريض على قول لا إله إلا الله. وهذا من الرفق بالمريض. وذلك أنه إذا ختم له بهذه الكلمة العظيمة دخل الجنة. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال بعض العلماء أي قالها بقوة إيمان ويقين كامل فإنه سيدخل الجنة، بمعنى أنه لا يشتقه على ذلك عذاب من الله سبحانه وتعالى. وهذا إذا كمل توحيده وكمل إخلاصه فإنه يقولها عند الموت بقوة يقين، لأنه قد ترك الدنيا وراء ظهره وأقبل على الآخرة. ولذلك تجده في هذه الحالة أصدق ما يكون. ومن ثم قال أبو بكر رضي الله عنه لما بلغ هذا المبلغ لما ذكر وصيته في هذه الحالة قال في ساعة يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر، في ساعة يؤمن فيها الكافر ويوقن عندها الفاجر. وذلك بسبب نار الإنسان من الأمارات أمارات الحق لباب الحق والصدق وهي الآخرة. فإذا قال الإنسان هذه الكلمة ختم له بخاتمة السعداء، وهذه من علامات حسن الخاتمة. فإن الخاتمة الحسنة علامات في الأقوال والأفعال وظواهر الموتى. فمن علامات حسن الخاتمة القولية قول لا إله إلا الله والموت على ذكر الله جل جلاله. ومن هنا قال العلماء من أكثر من شيء في الدنيا فإنه يختم له به، الغالب أن يختم له به. فإن كان كثير الطاعة لله جل جلاله، كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الطاعة، كثير القربة، فإنه يأتيه الموت وربما يأتيه وهو ساجد بين يدي الله أو راكع، أو يأتيه وهو صائم، أو يأتيه وهو ذاكر ثال للقرآن، أو يأتيه وهو على تسبيح أو على استغفار أو على تهليل أو على تحميد أو غير ذلك من الطاعات والقربات. ومن أكثر من الصلة والبر والإحسان إلى الضعفاء والمساكين ربما جاءه الموت وهو خارج في صلة رحم أو بر والديه أو طاعة لله سبحانه وتعالى على حسب ما استكثر. وأما والعياذ بالله من استكثر من الحرام والزحف فإن الله عز وجل يختم له بما كان منه من غالب حاله، حتى لربما ذكر بلا إله إلا الله فامتنع من قول لا إله إلا الله، ولربما تكلم بالحرام، ولربما تكلم بالغنى والفحش والدعارة وهو في آخر لحظات من الدنيا حتى يختم له بخاتمة السوء. نسأل الله السلامة والعافية. وفي حوادث الناس وأختارهم ما تشيب له رؤوس الولدان مما كان من حسن الخاتمة وسوءها. فالإنسان إذا أكثر من الخير فإن الله يختم له بخير. ومن هنا قال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال العلماء في قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الإنسان لا يملك أن يموت على الإسلام، بمعنى لا يستطيع أن يقطع أن يكون مسلما، ولكن المراد من الآية استكثروا من خصال الخير والطاعة والبر وكونوا على الإسلام حتى إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم على طاعة الله جل جلاله وعلى محبته وعلى مرضاته، فيختم الإنسان بالخاتمة الحسنة. ومن علامة حسن الختام التي تكون في الأفعال أن يكون على في صلاة، أن يموت وهو في صلاة، أو يموت وهو في حج، أو يموت وهو في عمرة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقوله إنه يبعث يوم القيامة ملبيا أي يبعث على هذه الحالة التي مات عليها من طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي للإنسان كما قلنا أن يكون على خصال البر حتى يختم الله عز وجل له بالخاتمة الحسنة. ومن هنا شدد العلماء في تعاطي المحرمات التي قد تفتي بالموت في شرب الخمر والعياذ بالله. فإن الإنسان إذا تعاطى مثل هذه المحرمات قد يختم له بها، فقد يكون شاربا للخمر فيهوي في نار فيحرق بنار الدنيا قبل نار الآخرة، وقد يكون نسأل الله عافية شاربا للخمر فيتردى من فوق بيته أو من شاهق أو يطعن نفسه أو يقتل نفسه وينتحر والعياذ بالله. فهذه من علامة سوء الخاتمة في الأفعال. فكما أن حسن خاتمة يكون في الأفعال كذلك أيضا سوء خاتمة يكون بهذه الأفعال. وكذلك أيضا من علامات حسن الخاتمة رشح الجبين، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موت المؤمن يكون بعرق الجبين ورشح الجبين، فإنه يرشح جبينه. وتكون على المؤمن الصالح البر التقي علامات الطمأنينة وعلامات الاستبشار، حتى إن بعضا يموت وهو متبسم لما يرى من عند الله عز وجل من البشائر الحسنة، فتجد ثغره باسما كأنه يتهلهل. فإن بعض الأموات إذا من الأخيار والصالحين إذا نظرت إلى وجوههم لا ترى في وجوههم وحشة الموت. ولقد رأيت بعض الفضلاء الذين كانوا كثير الصدقات كثير الإحسان بعيدا عن أذية الناس كثير الخير للضعفاء والمساكين، رأيته بعد موته فوالله ما رأيت أشفق منه وجها مثل تلك الساعة. ولقد كنت أنا أتمنى أن لا يحجب وجهه عن رؤيته من لذة ما ترى، والله الذي لا إله إلا هو كأنك ترى إلى شمس تتهلهل من النور والضياء، وكأنه جالس حي لا ترى عليه أي وحشة لميت. وهذا كله بأسباب بفضل الله عز وجل ثم بما كان من الإنسان من الأعمال الصالحة. ولكن الفاجر والعياذ بالله والكافر، كما أن المسلم الصالح الزكي الطاهر يكون موته برفح الجبين، ويكون أيضا بكلمات طيبة تدل على حسن البشارة. وترى عن بعض عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه لما حضرت الوفاة نظر إلى السماء، لقنوه قول لا إله إلا الله، ثم نظر إلى السماء فتبسم ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون. وهذا يدل على أنه رأى خيرا من الله سبحانه وتعالى، وهي بشارة حسنة. وكان في قصص الأخيار والصالحين من حسن الختام والبشائر التي تدل على لطف الله عز وجل بأوليائه وأحبابه. ولا شك أن الإنسان إذا عمل العمل الصالح فإنه ينتظر من الله أن يرحمه ولا يعذبه، وينتظر من الله عز وجل أن يعزه ولا يذله، وأن يكرمه ولا يهينه، وأن لا يخزيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا من عادل ما عد الله للأخيار الصالحين، إن الله لا يخزيهم، لا يخزيهم في الدنيا ولا يخزيهم في الآخرة. ولذلك تكون خاتمتهم على أحسن ما تكون عليه الخواتم. وترى من ثناء الناس ودعاء الناس وتفطر القلوب على فراقهم ما يشهد بالقبول من الله جل وعلا، فإن الله إذا وضع القبول العبد في السماء وضعه له في الأرض. فتجد الصالحين موتهم يكون على خير ما يكون عليه الموت، وتجد من كثرة الناس ودعائهم وترحمهم ما يبشر لهم بالخير الكثير. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. يبل حلقه حتى يتعاهد بل حلقه بالماء حتى يسهل عليه النطق بهذه الكلمة، ويلقنه هذه الكلمة حتى تكون آخر ما يقول لا إله إلا الله. وإذا قال لا إله إلا الله مرة تسكت عنه وتتركه ولا تكررها حتى لا يضجر، ولكن تقول له فإن قالها وأطاع تسكت عنه. فإن تكلم بعدها بكلام من الدنيا تعود وتقول له بعد كلامه من الدنيا وفراغه وقضاء الحدث تقول له تقول لا إله إلا الله. وفي تلقين الأموات أحوال، فبعضهم قد تخاف منه السآمة والضجر، وبعضهم لا تخفى منه شيئا، بل إن بعضهم يفرح حينما يجد من يلقنه التهليل ويستبشر وتجد عليه الأنس والسرور، هذا لا إشكال فيه. أما إذا كنت تخشى منه الضجر أو تخشى منه السآمة فتلقنه بطريق غير مباشر، كأن تذكر شيئا من عظمة الله عز وجل ثم تقول لا إله إلا الله، أو تقول هذه حتى إذا رأيت منه الغفلة تقول لا إله إلا الله في لسان خاشع وقلب خاشع، فإن هذا يدعو إلى تأسي بك والاقتداء بك، فإن ذكر الله يحث على ذكره سبحانه وتعالى ويسوق إلى ذكر هذه الكلمة الطيبة. يتعاهد بل حلقه بالماء أو بالشراب إذا كان هناك عصير ونحن ذلك مما يعين على سهولة نطقه وحديثه. وكذلك دل هذا الحلق بالماء فيه فائدة ثانية، وهي ربما يحتاج المريض إلى شيء، وإذا احتاج إلى هذا الشيء لا يستطيع أن يتكلم وحلقه جاف، وفي جفاف الحلق عثر عليه وأذية وضرر، فمن اللطف والرحمة به أن يبل، وهذا من باب الرحمة ويدخل في عمومات الشريعة التي تدل على الرحمة والإحسان، هذا من الإحسان والرحمة. نعم.
وينجي شفتيه بقطنتين.
وينجي شفتيه بقطنة، مثل ما ذكرنا البل والتنبية كل ذلك من أجل أن يسهل عليه الكلام والحديث، وأرفق لأنه إذا خشن حلقه ربما تضرر وحصلت له المشقة إذا طلب شيئا أو سأله، وربما تعذر عليه أن يتكلم بما يحتاج. نعم.
وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق.
هذه من علامات حسن الخاتم، قد تقدم الحديث عليها، أن يختم الإنسان بقول لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله في آخر حاله من الدنيا فإن الله عز وجل يحجبه عن النار على أحد الأقوال. وقال بعض العلماء قوله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أي أنه إذا كان عاصيا أو عنده كبائر ذنوب وأراد الله أن يعذبه فإن الله لا يخلده في النار، وأن أمره سينتهي به إلى الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أسعد اللحظات وأعزها لحظة الوقوف بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل من السنة أيضا تكرار عيادة المريض خاصة إذا طال مرضه؟ أسابكم الله. لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يخلو تكرار زيارة عيادة المريض من أحوال. الحالة الأولى أن يكون المريض محتاجا إلى هذا التكرار فلا إشكال في مشروعيته، وقد يتأكد ويجد، وحينئذ يكون في حالة ما إذا كان المريض شديد القرابة كالوالدين والأبناء والبنات والإخوان والأخوات، فهؤلاء جرت العادة من الإنسان يعودهم، بل قد جرت وقد تجري العادة في بعض الأحيان أن لا يفارقهم إلا عند الحاجة والضرورة، فلذلك يتأكد على الإنسان أن يكرر زيارة عيادتهم وتفقد أحوالهم. الحالة الثانية أن تكون عيادة المريض تكرار عيادة المريض موجبة للسآمة والملل والضجر، فهذا لا ينبغي، وينبغي للإنسان أن يتقيه، وفيه مضرة وأذية للمريض وأذية لأهل المريض، فينبغي الإنسان أن يخفف عنهم حتى في حال الزيارة، لا يطيل القعود ولا يطيل المكث إلا إذا كان المريض يرتاح لذلك وغلب على ظنك أنه يرتاح بك ويأنس بك. وأما إذا كان إنسانا ثقيلا فإنه ينبغي عدم الإطالة، وإذا رأيت من المريض السآمة والملل فإنه يسرع لك أن تقيم هذا العائد بأسلوب ليس فيه طردا له، خاصة إذا رأيت تعب المريض وضجره، فإن بعض الناس يمل ويسخل ويؤذي، وربما يكون أسلوبه في العيادة يدخل بعض المشاكل أو بعض الفتن التي تقع بين القرابات أو تسبب خصومة، فمثل هذا يرى بعض العلماء أنه يسرع حجبه إذا كان في تكراره ما يجب ذلك أو يحصل أو يحصل به هذا المكروه، فإن درء المفاسد مطلوب، وما يتوقف عليه درء المفاسد يعتبر لازما، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فدرء المفاسد واجب، وما لا يتم تحقيقه وهذا الواجب إلا به فهو واجب. أما الحالة الثالثة فهي أن يطول العهد بينك وبين المريض، أو تريد أن تطمئن عليه فلا ترتاح نفسك كحبك وصديقك، فتريد أن تتفقد حالا لأنك لا ترتاح حتى تراه وتطمئن عليه، هذا تؤجر عليه، وهو إن شاء الله يعتبر من الإحسان الذي ندب إليه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ: هل تقاس زيارة المهموم وذو المصيبة على زيارة المريض من حيث ثواب الزيارة والعيادة؟ أسابكم. أما الثواب فهو أمر غيبي لا يعلمه إلا الله علام الغيوب، ليس هناك نص معين يدل على مقدار ما للإنسان إذا واسى مصابا أو عز من له ميت، فهذا مما يسكت عنه ويوكل الأمر إلى الله جل جلاله، وقد يكون ثوابه أكثر من عيادة المريض، وقد يكون مساويا له، وقد يكون أقل، فعلم ذلك إلى الله جل وعلا. وهذه الأمور يسميها العلماء بالأمور التوقيفية، ويسمونها بالسلبيات لأنه يتوقف فيها ولا يتكلم المفتي فيها إلا بحدود النصوص، وليس في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحديد مقدار الأجر في ذلك، هل هو أكثر من العيادة أو مثلها أو دونها، ولذلك يتوقف في هذا الأمر، والظن بالله حسن، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ: إذا قبر الميت قبل غسله هل ينبش قبره ويغسل؟ أسابكم الله. نعم، هذه من الأحوال التي تبيح نبش القبور، إذا كان الميت أمن منه التغير ودفن قبل أن يغسل أو قبل أن يكفن، فإنه في هذه الحالة يطلب نفس القبر وتغسيله وتكفينه والقيام بحقه، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام بحق الميت من تغسيل وتكفين، فقال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: في الذي وقفته دابة اغسلوه بماء وسدر، هذا أمر والأمر للوجوب، وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. فأمر صلوات الله وسلامه عليه بهذه الأوامر ونهى عن هذه النواهي، وهذا يدل على اللزوم والوجوب. وكذلك قال في ابنتي اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها أمر، فذلك في الرجال وهذا في النساء، هذا يدل على وجوب القيام بتغسيل الميت وتكفينه ورعاية حقه. فإذا قدر الميت قبل أن يغسل أو قبل أن يكفن فإنه يسرع نبس القبر وتغسيله وتكفينه، وهكذا إذا غسله ولم يتم تغسيله ولم يقم بتغسيله على الوجه الذي يحصل به القيام بالواجب بأن يكون ترك عضوا من أعضائه، فحينئذ يمدج ثم يغسل مرة ثانية ويكفن. وهكذا إذا قدر عاريا بدون كفن إنه يسرع أن يمدج ثم يكفن ويقام بحقه على الوجه المعتبر. والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح كشف وجه الميت في القبر؟ أسابكم الله. هذا ذكره العلماء في الكشف عن وجه الميت، قالوا لأن التكفين إنما هو للجسد ويكشف لمكان الحساب، ولا أحفظ في ذلك نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، وجرى به عمل الناس، ولكن لا يحكم ببطلانه إلا بدليل، خاصة أن بعض العلماء رحمه الله عليهم أشاروا إليه وقالوا إنه تحل عن الميت الأربطة، ويكون حل الأربطة في القبر لمكان الإقعاد، وفي الصحيح يأتيان ملكان فيقعدانه، قالوا فتحل الأربطة ويكشف عن الوجه، وذلك لمكان السؤال والحساب. والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة الميت على المقتول حدا أو كان مقتولا بحد الشرابة؟ أسابكم الله. الميت المسلم إذا قتل بحد فأن يكون زان نصا ثم رجم حتى مات، أو قتل عمدا وعدوانا ثم اقتص منه فقتل، أو قتل حرابة، فإنه يشرع تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ويصلى عليه ويدعى له ويستغفر له ويترحم عليه، لأنه من المسلمين وهو أحق بالاستغفار والترحم لمكان حاجته إلى توبة الله عز وجل عليه. وإن كان قيام الحدود بالمذنبين كفارة لهم في الدنيا وكفارة لهم في الآخرة، ولكن كونه على جرم أو كونه على فسق أدعى أن يستغفر الإنسان وأن يترحم عليه. وهكذا إذا كان مبتلى بالمسكرات والمخدرات يشرع أن يصلى عليه وأن يعزى أهله، وليس هناك دليل يخرجه من الإسلام حتى يحكم بمعاملته معاملة الكافر. فبعض من الناس رحمه الله يغلو فتجده لا يعزي أهل الميت إذا مات في شرب الخمر أو مات في معصية من كبائر الذنوب، وهذا خطأ، فإن المسلم العاصي إذا لم تبلغ معصيته به إلى الكفر يسرع معاملة المسلم المطيع. ولكن الذي ذكره العلماء رحمة الله عليهم أنه لا يصلي الإمام العام ومن له تقدم كأهل الفضل على أهل المعصية زجرا للناس أن يفعلوا فعلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز. والصحيح أنه يشرع أن يصلى عليه، وخاصة إذا اعترف بذنبه وأقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر صلي عليها وقد فعلت ما فعلت المرأة التي زنت، قال والذي نفسي بيده لقد ثابت ثوبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، وأثنى عليه عليه الصلاة والسلام، ولكنها ثابت وأقرت. قالوا كما أنها ثابت وأقرت كذلك من وقيم عليه الحد، فإنه في حكم ذلك، وهذا هو الصحيح. ولذلك يسرع أن يصلي عليه إذا أقر بذنبه وأقيم عليه الحد أن يصلي عليه حتى الإمام الراتب، لأنه تاب وخرج من ذنبه فبقي على الأصل العام، بل إنه إذا صلى عليه الإمام الراتب دعا الناس أن يسلكوا مسلكه ليتوبوا إلى الله وينيبوا من ذنوبه. أما لو أقيم عليه الحد بدون إقرار فبعض العلماء يقول إنه لا يصلي عليه الإمام الراتب فزجرا للناس، فإن كان هذا المعنى وهو الزجر يتحقق قد يسرع له على هذا القول. أما إذا كان لا يتحقق فإنه لا مانع أن الإمام يصلي عليه، لأنه يفوت على نفسه فضيلة القراءه في الصلاة عليه والاستغفار له والترحم عليه، ولذلك يسرع أن يصلى على أموات المسلمين عموما، وأن يقام بحقوقهم، أن يدعى لهم، أن يستغفر لهم، وكونهم أذنبوا فيما بينهم وبين الله لا يمنع أن نقوم بحقهم من الدعاء والاستغفار لهم. ولذلك قالوا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال أنه كان يغبط الحجاج على أمرين، وكان الحجاج كثير المعصية لله عز وجل بما كان منه من عمل. فكان عمر بن عبد العزيز يغبطه على أمرين. الأمر الأول أنه كان يعتني بكتاب الله عز وجل، وكانت عنايته بالكتاب عديدة أي بالقرآن. وأما الأمر الثاني الذي غبطه عليه فهو قوله عند الموت أنه قال قبل أن يموت: اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تغفر لي، أي أن رحمتك وحلمك وعفوك أوسع من هؤلاء، وإني أسألك مع أنهم يقولون أنك لا تغفر لي فإن يقيني بك أنك ستغفر لي. فغضبه على هذه الكلمة حتى إن الحسن البصري رجى له خيح حينما سمع منه سمع عنه أنه قال هذه الكلمة. فالعصاة المذنبون ربما يكون بينهم وبين الله عز وجل توبة، وقد يكون بينهم وبين الله عز وجل عمل يغفر الله لهم ما كان منهم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المخطئين والمذنبين: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم، أي عملكم الصالح لكم وعليهم، أي خطأهم عليهم. فهذا مذنب ذنبه عليه، ولكن كونك أنت مسلما تحس بما بينك وبينه من حقوق لا يمنع أن تترحم عليه وتستغفر له وتدعو له بالخير، ولعل الله عز وجل أن يرحم بشفاعتك فيكون هذا من الخير لك في دينك ودنياك وآخرتك. فإن الله عز وجل يرحم من عباده الرحماء، فيستغفر لهم فيترحم لهم ويذكرون بما كان منهم من صالح الأعمال ويكف عن سيئاتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.